السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. تظاهر آلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد اليوم السبت للتنديد بالوجود الأمريكي في العراق والمطالبة بمحاكمة عاجلة لصدام حسين في الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظامه. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن عدة آلاف تدفقوا في مسيرة سلمية من مدينة الصدر على ساحة الفردوس في وسط العاصمة، حيث تم تحطيم تمثال الرئيس المخلوع قبل عامين وهم يرفعون الأعلام العراقية ويرددون شعارات مناهضة للوجود العسكري متعدد الجنسيات. وأغلقت سيارات الشرطة المحاور الرئيسة للطرق في بغداد وجسرين فوق نهر دجلة، فيما أفيد بأن مظاهرات مماثلة نظمت في مدينتي الرمادي وبيجي. أعلنت الشرطة العراقية اليوم السبت مقتل 15 جنديا عراقيا في هجوم شنه الجمعة متشددون جنوبي بغداد، وأفيد بأن الهجوم وقع بالقرب من اللطيفية بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة في المحمودية القريبة من الموقع. وأوضحت الشرطة أن الجنود كانوا يستقلون شاحنة حين أجبرها المسلحون على التوقف على جانب الطريق ثم أطلقوا عليهم الرصاص. من جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية أن سائقين قتلا وجرح 5 آخرون على الطريق الرئيسي الذي يربط بين بغداد والكوت. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن المصدر نفسه القول إن مجهولين هاجموا 14 شاحنة تستخدمها وزارة التجارة على الطريق بين الكوت وبغداد نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وقد نجحت 4 شاحنات في الفرار لكن الشاحنات الأخرى فقدت بحسب تعبيره. أبقت إسرائيل اليوم السبت على إجراءاتها الأمنية في البلدة القديمة في القدس الشرقية لمنع مجموعة من المتطرفين اليهود من دخول باحة المسجد الأقصى غدا الأحد. وصرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جدعون عزرا بأن تعزيزات كبيرة من الشرطة نشرت في محيط باحة المسجد الأقصى، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي عمل أو استفزاز من شأنه أن يخل النظام العام بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. يشار إلى أن المجموعة اليهودية المتطرفة التي تعرف باسم ريفافا دعت إلى تجمع في الحرم القدسي غدا. من جهتها الفلسطينية مجددا السبت من المساس بالمسجد الأقصى محملة الحكومة الإسرائيلية تبعات ذلك. هذا وتظاهر أكثر من 10,000 فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية وفي قطاع غزة، تظاهروا اليوم محذرين من انتفاضة ثالثة إذا حاول متطرفون يهود دخول المسجد الأقصى في مسعى منهم لإخراج خطط للانسحاب الإسرائيلي من غزة عن مسارها. نفى الرئيس الإيراني محمد خاتمي بشدة اليوم السبت تقارير ذكرت أنه صافح الرئيس الإسرائيلي موشي كاتساف خلال جنازة البابا يوحنا بولس الثاني أمس الجمعة، بحسب ما أفادت رويترز نقلا عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وكان الرئيس الإسرائيلي صرح بأنه تصافح مع خاتمي والرئيس السوري بشار الأسد خلال الجنازة التي تجمع فيها مئات من الشخصيات البارزة الدولية في الفاتيكان. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم إن المصافحة ليس لها أي مغزى سياسي، لكن خاتمي قال بعد عودته من إيطاليا أنفي بشدة مصافحة الرئيس الإسرائيلي ولقاءه والتحدث معه، مضيفا أن هذا الزعم مثل مزاعم أخرى لا أساس لها من الصحة أطلقتها وسائل الإعلام الصهيونية في الماضي بحسب تعبيره. من جهتها أكدت وكالة الأنباء السورية سانا الجمعة أن الأسد صافح كاتساف، مشيرة إلى أن الزعيمين لم يتبادلا أي كلمات في المصافحة التي وصفت بأنها كانت شكلية. في بيروت أجرى نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي أغتيل في 14 من شباط الماضي، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وشكره على جهوده لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جريمة الاغتيال. وكان مجلس الأمن أمر الخميس الماضي بإجراء تحقيق دولي في اغتيال الحريري، فيما أعلن لبنان وسوريا أنهما سيتعاونان مع المحققين. في مانيلا أفاد تقرير للجيش الفلبيني اليوم بأن 6 من أفراده بينهم ضابط قتلوا في هجوم شنه المتمردون الشيوعيون في شرق البلاد. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن التقرير أن قوة من الجيش تعرضت للهجوم من قبل المتمردين عندما كانت تقوم بدورية في قرية نائية في مدينة كالبيجا بإقليم سامار جنوب شرقي العاصمة. يشار إلى أن المتمردين الشيوعيين يشنون حربا ضد حكومة الفلبين منذ أواخر الستينات. أخيرا تم زواج ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وكاميلا باركر في بلدية مدينة ويندسور اليوم السبت. وشارك في الزواج المدني في مقر البلدية 28 عضوا من العائلة المالكة، وتغيبت عنه الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية في مستهل هذه الفترة من بثنا التي تتضمن قراءة في صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة، وسنختتم هذه الساعة من بثنا بالبرنامج الأسبوعي قضية في حوار. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى. تظاهرات بأمريكا في الذكرى الثانية لسقوط صدام، والجعفري يواصل جهوده لتشكيل الحكومة الجديدة ووزارة الدفاع من نصيب العرب السنة. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر في براغ. اقترنت لحظة سقوط النظام السابق قبل عامين بمشهد عراقيين ارتسمت على وجوههم فرحة غامرة وهم يطوحون تمثالا لصدام حسين ارتفاعه 13 مترا في ساحة الفردوس وسط بغداد ويرشقونه بالنفايات. وقد استبشر العراقيون بأن تكون تلك اللحظة فاتحة عهد جديد ينعمون فيه بالحرية والاستقرار والازدهار بعدما أنهكتهم عقود من الحروب والقمع والحرمان. وكالة أسوشيت برس أفادت في تقرير لها بمناسبة الذكرى الثانية لسقوط النظام أن ساحة الفردوس تقف اليوم شاهدا على التغيرات التي حدثت منذ ذلك اليوم، وتحيط بالساحة التي ذاع صيتها في أنحاء العالم بمشهد سقوط التمثال حواجز من الإسمنت ونقاط التفتيش. وتجمع في هذه الساحة ذاتها اليوم السبت آلاف المتظاهرين هاتفين ضد الإرهاب ومطالبين في الوقت نفسه برحيل القوات الأمريكية من العراق.
لا أمريكا ولا حتم، نعم للإسلام.
وأحرق المحتشدون دمى تمثل الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وحمل المتظاهرون نعش مسؤول في حركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قتل ليلة الجمعة. صحيفة الحياة اللندنية نسبت إلى الناطق باسم الصدر الشيخ عبد الهادي الدراجي قوله أن الصدر نسق مع عناصر الحرس الوطني والشرطة العراقية لترتيب سير التظاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. وكان أئمة مساجد شيعية وسنية في بغداد دعوا إلى التظاهر اليوم السبت. وقال رئيس هيئة علماء المسلمين السنة الشيخ حارث الضاري في خطبة الجمعة من مسجد أم القرى إنه يدعو العراقيين كافة إلى الخروج يوم السبت في تظاهرات سلمية. وكالة أسوشيت برس تلفت إلى أن تظاهرات اليوم تأتي على نقيض ما حدث قبل عامين عندما أسقط العراقيون تمثال صدام حسين بمساعدة الجنود الأمريكيين، مشيرة إلى أنه في تلك اللحظة قبل عامين واليوم أيضا هناك رابحون وخاسرون، هناك أمل في غمرة الفوضى وخوف يتجاور مع التحدي. وعاش العراقيون لحظات يأس ولحظات ظفر، حيث شهد العراق موجة من تصاعد الجريمة وأعمال العنف وانتخابات تاريخية بحسب تعبير السوشيت بريس. وبمناسبة الذكرى الثانية لسقوط الدكتاتورية أبدى عراقيون شعورهم بالإحباط، وقال على حسين أحد المتظاهرين متسائلا إن الحرب انتهت منذ عامين، فماذا حصدنا؟ لا شيء، بل أصبح بلدنا مركزا للإرهاب وليست هناك كهرباء ولا خدمات، ليس هناك أي شيء بحسب المتظاهر علي حسين. من جهة أخرى أعرب عراقيون آخرون تشجعوا بانتخابات 30 من كانون الثاني عن تفاؤلهم بأن المستقبل يحمل أياما أفضل. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن المواطن صفاء عدنان قوله إن بغداد جميلة بأهلها، والمهم الآن أن نعيد بناء المواطن العراقي، فنحن نريد جيلا جديدا حسن التربية ومثقفا ومنفتحا على العالم بحسب تعبير المواطن صفاء عدنان في حديثه لوكالة السوشيت بريس. أما زيد باقر الشاب البالغ من العمر 26 عاما فإنه يتذكر كيف كان يفكر في تحسن الأوضاع وهو يراقب الحشود تطوح تمثال صدام قبل عامين، مؤكدا أن الأوضاع تحسنت فعلا إلى حد ما. وقال زيد باقر أن المشكلة الحقيقية الآن هي الوضع الأمني، فهو وكثير من سكان بغداد لا يستطيعون البقاء خارج بيوتهم بعد الغروب بسبب حظر التجوال من جهة، ولأنهم يشعرون أن الشوارع غير آمنة من الجهة الأخرى. وكالة السوشيت بريس تقول في تقريرها أن هجمات المسلحين إلى جانب آلاف الأرواح التي راحت ضحيتها أضرت بالبنية التحتية المتداعية أصلا، وأبعدت الشركات التي يمكن أن تنفذ مشاريع لإعادة إعمار البلد. وتسببت أعمال العنف المستمرة في تحول مناطق عديدة من العاصمة إلى ساحات حرب بحسب وصف السوشيت بريس. بدأ رئيس الحكومة الجديد إبراهيم الجعفري عملية اختيار وزرائه الذين أكد أنهم سيكونون من التكنوقراط وذوي السجل السياسي النظيف. في غضون ذلك أعربت واشنطن عن الأمل بأن تتمكن الحكومة الجديدة من إعداد دستور دائم في الموعد المحدد وهو منتصف آب القادم، والتحضير لانتخابات جديدة من المقرر إجراؤها في نهاية العام. وكان الجعفري أعلن في أعقاب تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس جلال طالباني أنه يتوقع الانتهاء من هذه المهمة في غضون أسبوعين، رغم أن قانون إدارة الدولة المؤقت يمنحه مدة شهر للقيام بذلك. وحول المعايير التي أشار إلى اعتمادها في اختيار الوزراء قال الجعفري
لا يزال باب الوزارة مفتوح أمام كل الأكفاء وفق المقاسات التالية: أولا أن يكون كفوءا من زاوية الاختصاص، وثانيا أن يكون نزيها وطنيا سياسيا معروفا في تاريخه، وبنفس الوقت مستعد أنه يعمل كتيم مع بقية الوزراء مرتبطين برئاسة الوزراء ويقدروا تقديرا جيدا لهم خبرة إدارية كافية منهم ينهضوا بهذه المهمة، ماخذين بنظر الاعتبار التنوع الموجود، التنوع السياسي، بحيث تكون الوزارة فيها من النساء والرجال، من السيدات والسادة، فيها من التنوع المذهبي والتنوع السياسي والتنوع القومي والتنوع الديني.
كما تعهد رئيس الحكومة الجديد بمكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الإداري. وامتنع الجعفري عن الخوض في تفاصيل التشكيلة الوزارية، ولكن وكالة فرانس بريس نقلت عن مساعده جواد المالكي أن ربع الحقائب الوزارية 30 أو نحو ذلك ستكون من نصيب نساء. وكشف المالكي أن أهم الوزارات التي أسندت إلى الائتلاف العراقي الموحد هي المالية والداخلية والنفط، وأضاف أن التحالف الكردستاني سيحتفظ بوزارة الخارجية التي يتولاها الآن هوشار زيباري، وقد تسند إلى الكرد وزارة التخطيط عوضا عن وزارة النفط التي كان الطرف الكردي يطمح في تسلمها بحسب المالكي في تصريحه لوكالة فرانس بريس. وأضاف المالكي أن العرب السنة سيتولون 6 وزارات على الأقل، بينها وزارة الدفاع، ودافع الرئيس طالباني عن هذا التوزيع موضحا أن العراق يمر بظروف خاصة تتطلب توافقا وطنيا إلى حين كتابة دستور جديد، وبعد ذلك ستكون الاعتبارات الانتخابية البحتة هي الحكم بحسب تعبير الرئيس طالباني. بهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية الملف الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
We're gonna make it.
ماني شلون لي مهجة ولي روح أداوي بالعين الكذرة لوين جروح يا ويل شلون لي مهجة ولي روح أداوي بالعين الكذرة لوين جروح لا لبحال من يبقى ولي روح لا لبحال من يبقى ولي روح حالك يلقطع من واصل بي بس انت تدري البية صبرك علي شوية بس انت تدري البية صبرك علي شوية خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني خليهم مش ما يحجون حتى اللي بعدك عني هلا ولو عليك يخافون لكن ما عرف دنيا ولا ذات ولا حب بحياة النفس ويريد دنيا ما عرف هالديب والشاد وخاسر دليل الغالب بعيد أويلي أويلي
سيداتي وسادتي عودة إلى فارس عمر وتفاصيل الوضع الأمني ليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قتل 15 جنديا عراقيا في هجوم نفذه مسلحون جنوبي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في شرطة المحمودية اليوم السبت أن الهجوم وقع يوم أمس الجمعة قرب بلدة اللطيفية القريبة التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب غربي بغداد. وأضاف المصدر أن الجنود كانوا في لوري أوقفوا المسلحون على جانب الطريق ثم قاموا بقتلهم. وكان المسلحون قتلوا أكثر من 250 من أفراد الشرطة والجيش في شهر آذار الماضي، في حين انخفضت الهجمات التي تستهدف الجنود الأمريكيين بنسبة 20% خلال الشهرين الماضيين بحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادر الجيش الأمريكي. وتعرف المنطقة المحيطة ببلدتي المحمودية واللطيفية بمثلث الموت نظرا للهجمات الكثيرة التي ينفذها المسلحون في هذه المنطقة، وتعرض العديد من الأجانب إلى الخطف على الطريق الرئيسي الذي يمر بها قرب نهر الفرات. وفي البصرة قتل شخص وأصيب آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم السبت، وعثرت قوات الجيش على مخبأ آخر للأسلحة في منطقة التنومة. التفاصيل في التقرير التالي.
السبت اليوم 9 نيسان بدت البصرة وضعا أمنيا متوجسا من خلال انتشار السيطرات في كافة عقد وتقاطعات الشوارع الرئيسة وكذلك الفرعية تحسبا لأي طارئ، حيث لا زالت قوى الشرطة والجيش والقوى الأمنية تقوم بتفتيش السيارات وتدقيق هويات المارة وكذلك انتشار دوريات قوات التحالف الآلية وطيران الحوامات السمتية المنخفض في سماء المدينة. ومع هذا فقد هزت البصرة عدة انفجارات في أماكن مختلفة، كان أحدها في تقاطع الحكيمية قرب محطة تعبئة الوقود وقرب المقر الثاني لشركة نفط الجنوب، فقد انفجرت عبوة ناسفة من عيار 180 ملم شديدة الانفجار في الساعة 9:50 صباحا، كانت تستهدف سيارة للشرطة، إلا أنها أصابت سيارة مدنية من نوع هيدي لتترك قتيلا مدنيا وثلاثة جرحى، جراح أحدهم بالغة مع أضرار واسعة في السيارة، في حين لم تصب سيارة الشرطة إلا بشظايا غير مؤثرة، وكانت العبوة من النوع الذي يفجر عن بعد. وقال شهود عيان أنه على الفور تم تطويق المنطقة وقطع الشوارع من قبل القوات الأمنية في محاولة لرصد الفاعلين، إلا أن الناطق الإعلامي للواء الأول للجيش العراقي قال أنه لم يتم العثور على أي شيء، مضيفا إلى أن قواتهم عثرت وللمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين على مخبأ للأسلحة، وذلك في منطقة التنومة قضاء شط العرب شرقي البصرة، وهو ثالث مخبأ في هذا الصدد. واكتفى بهذا القول مضيفا أن تفصيلات هذا المخبأ ستعلن في وقت لاحق. من جانب آخر، دعت هيئة علماء المسلمين في البصرة إلى تجمع استنكاري في قضاء الزبير ظهر الأحد عند المكتبة الإسلامية لاستنكار ما أسمته الهيئة حوادث الاغتيالات الشخصية التي اتسع نطاقها في البصرة مؤخرا دون معرفة الجهات التي تقف وراء هذه الحوادث بسبب عدم الإعلان عن تبنيها من قبل هذه الجهات التي بقيت حسب الهيئة مجهولة حتى عند السلطات الأمنية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة نينوى، حيث اعتقلت القوات الأمريكية في مدينة الموصل عراقيا تشير أوراقه إلى أنه يعمل لشبكة سي بي أس نيوز التلفزيونية الأمريكية. وقال الجيش الأمريكي أن الشخص المعتقل أصيب بجروح عندما كان واقفا بجانب أحد المسلحين، وأن التحقيق جار في نشاطاته السابقة. وفي تلع أصيب أكثر من 12 شخصا بانفجار سيارة مفخخة. التفاصيل في التقرير التالي.
اعتقلت القوات المتعددة الجنسية مراسلا من شبكة الأخبار سي بي أس نيوز من غير أن تذكر اسمه. وقال مصدر في تلك القوات لإذاعة العراق الحر إلى أن المراسل كان قد أصيب بجروح عندما ردت القوات تلك على نيران من أسلحة خفيفة وجهت إليها من إرهابي قتل في الحال وكان يقف إلى جانبه المراسل المذكور. ونقل المصدر عن عسكريين في القوات نفسها بأن هناك سبب محتمل يدعو إلى الاعتقاد أن المعتقل يشكل تهديدا أساسيا لقوات التحالف، هذا وفي غرب وجنوب غرب الموصل. وبحسب المصدر عينه، استولت قوات التحالف على 3 مخابئ للأسلحة ضمت 41 قذيفة مدفع و75 قذيفة RPG و5 رشاشات وبندقية صيد و4 بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية. من جانب آخر، تتواصل العمليات المصنفة على الإرهاب، ففي شارع بحي السلام ببلدة تلعفر التي تقع غرب مدينة الموصل انفجرت سيارة من نوع برازيلي مفخخة بمادة TNT في مسعى لتدمير ردر عسكري أمريكي، إلا أن الانفجار أسفر عن جرح أكثر من 12 شخصا، جروح 4 منهم خطيرة جدا حسب ما أفان به مصدر طبي في مستشفى تلعفر الحكومي. هذا وكانت القوات الأمريكية قد قامت قبل الساعات من هذا الحادث باعتقال 14 شخصا وصفوا بالإرهابيين الضالعين في العمليات الإرهابية والتخريبية. وفي بلدة تلعفر أيضا قتلت قوات الأمن العراقية والقوات المتعددة الجنسية حسب معلومة وافتنا بها قوة مهام الحرية في اللواء المتعدد الجنسيات شمال غرب الموصل، قتلت 2 من الإرهابيين حسب تعبيرها، وذلك بعدما قاما بفتح النار على جنود تلك القوات من داخل سيارة كانا يستقلانها، وحاول الجنود إيقاف السيارة قبل أن يدخلوا في اشتباك مع راكبيها. وفي ناحية النمرود، اعتقلت تلك القوات 82 عنصرا من العناصر المصنفة على الإرهاب. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا مستمعين الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام التقرير الأمني قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irakuhurr.com. irib.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الأعزاء، الآن فحان موعد جولتنا الصحفية اليومية على الشأن العراقي في صحف عربية.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. واشنطن تدرس تقصير فترة الخدمة العسكرية في العراق وأفغانستان. أئمة بغداد يدعون إلى التظاهر ضد الاحتلال. الطالباني يؤكد صياغة الدستور في موعده وتظاهرات اليوم في ذكرى سقوط بغداد. آية الله البغدادي يصرح انتفاضة الصدر أزالت العار عن الشيعة، كما انتقد بعض المرجعيات وأيد المقاومة المسلحة. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
وصفت صحف القاهرة العملية الإرهابية التي وقعت في مصر يوم الخميس الماضي بأنها عملية بأسلوب زرقاوي، ومن هؤلاء الذين وصفوا العملية بالطريقة الزرقاوية إبراهيم سادة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، والذي قال في مقال له: جريمة مساء الخميس قام بها أحد المبهورين بتعليم الجهلاء الظلاميين، وأحاط خصره كما قيل بعبوة ناسفة تحتوي على بارود أسود وقطع من الحديد والمسامير، ليفجر نفسه بالطريقة الانتحارية الزرقاوية بين السياح والمواطنين، والتي يحرمها الدين الإسلامي، ويقتل ويجرح كل من شاء سوى حظه أن يكون متواجدا داخل منطقة الانفجار من السياح أو المصريين، ناهيك عن الدمار الذي حدث في المنطقة. ويقول إن الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين لم تنتهي، وإذا كنا قد نعمنا طوال السنوات الماضية بالأمن والاستقرار، فهذا لا يعني أن أعداء الحياة قد تابوا أو تلاشوا، ويخطئ من تصور أن تلك الجريمة النكراء لن تتكرر غدا أو بعد غد. وطلب إبراهيم سعد باليقظة التامة من جانب جميع الأطراف السياسية وأمنية وقضائية في مصر. في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب محمد الأنوار، يقول: النهاية للعمليات العسكرية التي ما زالت روحها مستمرة حتى الآن، تحصد أرواح المدنيين من الشعب العراقي والعديد من الجنود الأمريكيين الذين فقدوا منذ إعلان الرئيس بوش عن انتهاء العمليات العسكرية، لا تبدو واضحة ملامحها حتى الآن. ويقول محمد الأنوار في مقال له أن الحرب العراقية كشفت حتى الآن عن العديد من جوانب الضعف في الجيش الأمريكي، ورغم أنه يعد أقوى جيش في العالم من حيث العدة والعتاد، إلا أنه ما زال حتى الآن عاجزا عن وضع حد للعمليات اليومية التي تشنها المقاومة المسلحة العراقية ضده. ولعل هذا ما جعل المراقبين العسكريين يذهبون إلى حد التأكيد على أن الجيش الأمريكي مؤهل فقط لمحاربة الجيوش النظامية وغير معد للدخول في حرب العصابات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
يقول محمد خروب في صحيفة الرأي إن المشهد العراقي الجديد مثير في تفاصيله وفي أبعاده، وبخاصة وجود رئيس غير عربي على رأس دولة محورية واستراتيجية مثل العراق. لكن العراقيين إذا ما أحسنوا إدارة أمورهم فإن مسألة كردية مام جلال لن تكون عقبة، بل هي تسجل لصالحهم، حيث المواطنة هي الأساس وليس الدين أو العرق أو اللون، وحيث بالضرورة يفترض بالرئيس الجديد أن يقدم مصلحة العراق الوطنية العليا على أي مصلحة فئوية أو عرقية، وهنا يكمن الامتحان لقيادتي القوميتين الرئيسيتين في العراق العربية والكردية. ويمضي الكاتب إلى القول إنه لم يعد من الممكن تجاهل المعادلة العراقية الجديدة التي تبدو معقدة بل ربما على درجة عالية من التعقيد، والتي لم يكن من خيارات أمام اللاعبين الرئيسيين لتركيب معادلة مغايرة بعد أن وصلت الأمور إلى الحائط، وبات من المنطقي إشهارها على الشكل الذي ظهرت عليه قبل أن تحدث القطيعة أو قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، ويكون تفكيك العراق هو البديل. ويبدو أن الخيار الواقعي هو الذي انتصر بإفراز مام جلال رئيسا وانتداب نائبين له أحدهما شيعي والآخر سني في مقابل وجود السني حاتم الحسني على رأس الجمعية الوطنية. وفي صحيفة الغد يقول جمال الطهات إن نجاح الديناميكا السياسية في العراق وبدء اقترابها من تمكين العراقيين من ثمار صراعهم ونضالهم من أجل مستقبلهم ليس منجزا للقوات الأمريكية، إنه ثمرة التفاعل والمقاومة بين قوة تمتلك العقل وشعب يصر على امتلاك مصيره. ولنعترف كما يقول الطهات بأن الذي فتح الباب لتلك القوة لتأتي وتحتل العراق وتغييب العقل عن القوة العراقية في مرحلة ما قبل الاحتلال. باسم سكجها في صحيفة الدستور يقول سنتان على سقوط بغداد ولا نزال نستذكر ذلك المشهد الذي كان فيه عراقيون يحطمون تمثال صدام حسين، والآن لا أحد يترحم على عهد صدام، ولكننا نتألم على حال العراق وقد نفرح لوجود كردي على رأس الجمهورية وشيعي رئيسا للوزراء ومجلس وطني منتخب، ولكننا نعرف ونحن نرى ذلك كله أن البنية العراقية العربية القديمة قد هدمت وأن بنية أخرى قد صارت أمرا واقعا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل.
لكن الصراف انقطع لبضعة أيام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب وانت قلبك ما شاء الله عليه.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية
كانت الشوارع في العراق المشردين جياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم قضية في حوار، حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد، رحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار التي نخصصها لتقاليد وطقوس اختيار بابا الفاتيكان ومكانة الباب الراحل يوحنا بولس الثاني وأهمية نهج الانفتاح الذي كرسه في التعامل مع الكنائس الأخرى والحوار والمصالحة بين الأديان وبناء جسور هامة من الثقة بين المسيحية والإسلام. مستمعين الأعزاء، توفي في روما في 2 نيسان البابا يوحنا بولس الثاني الذي ترأس الكنيسة الكاثوليكية لنحو 27 عاما وكان أول بابا غير إيطالي في تاريخ الفاتيكان منذ 455 عاما، وكان البابا في 58 من العمر عند انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية. وتميز البابا بأنه حمل الكنيسة على التطرق لجميع المواضيع تقريبا، من المذاهب الأيديولوجية والأنماط الاقتصادية والمسائل الاجتماعية ومشكلة العنصرية وقضايا حماية البيئة والثورات الشعبية وحروب الشوارع، وصولا إلى سوء التنمية وديون العالم الثالث والأمن ونزع السلاح. وبموازاة هذا الانفتاح الكبير على شؤون العالم، انتهج سبيل الحوار بين الأديان، وأصبح أول بابا في تاريخ الفاتيكان يزور مسجدا عندما زار الجامع الأموي في دمشق. عن تقاليد وطقوس اختيار بابا الفاتيكان وأهمية نهج البابا الراحل الذي تركز على انفتاح الفاتيكان على الآخرين والحوار والمصالحة بين الأديان وبناء جسور هامة من الثقة بين المسيحية والإسلام، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع من قضية في حوار المتخصص في الدراسات الإسلامية وصاحب عدد من المؤلفات باللغة التشيكية عن الإسلام، البروفيسور في جامعة كارل في براغ لوبش كروباتشيك. بروفيسور لوبش كروباتشيك الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية في جامعة كارل في براغ، مرحبا بكم في برنامج قضية في حوار.
أهلا وسهلا.
بخصوص دفن البابا يوحنا بولس الثاني، والقرار أتى أن الدفن سيكون في يوم الجمعة، هل اختيار يوم الجمعة هذا جاء عن طريق الصدفة أم أن هناك أيضا رسالة إلى المسلمين على اعتبار أن البابا كان من دعاة الحوار بين الأديان وخاصة بين الديانة المسيحية بشكل عام والإسلامية والكاثوليك والمسلمين بشكل خاص؟
لكي أجيب بشكل مباشر على السؤال المطروح، أقول أن اختيار يوم الجمعة بفهمي أنا أو باعتقادي أنا ليس له علاقة بالواقع أن يوم الجمعة هو يوم خاص في الأسبوع في عند المسلمين.
طيب، ولكن قبل ما أن ندخل في صلب الموضوع، هناك تقاليد عريقة في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفاتيكان حول عملية الدفن وحول اختيار البابا بعد وفاة البابا. هل لك أن تلقي بعض الضوء على هذه التقاليد العريقة وهذه الطقوس؟
انتخاب البابا الجديد يجب أن يتم ضمن 3 أسابيع، أو يجب أن يبدأ الانتخاب، عملية الانتخاب ممكن تكون طويلة مثل ما حدث في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية أكثر من مرة، لأن الكارديلا كانوا
عفوا. ولكن هل هناك مدة محددة طويلة تقصد؟ ماذا ممكن أن تستمر لشهور لأيام؟
لا يوجد أي حد أقصى محدد من قبله، هناك حد أقصى بالنسبة بداية اجتماع الكارديلا، يعني بالنسبة لبداية المجلس، ولكن مدة الاجتماع ليست محددة.
ولكن خلال هذه المدة، خلال مدة عدم وجود بابا على رأس الكنيسة الكاثوليكية، من يقوم بمهام الرعاية الكنسية؟
مجموع الكارديلا ولا سيما عميد مجلسهم، وهو كالعادة أكبرهم سنا، وهنالك من الذين يلعبون دور مهم في الوقت الحاضر هو كاردينال رويني الذي كان نائب قداسة البابا المرحوم في صفته أسقف أو مطران روما.
وما هو عدد مجلس الكارديلا؟ هل هناك عدد معين حسب الدستور الفاتيكان أم هناك العدد مفتوح؟
العدد ليس مفتوح، ومشاركة في انتخاب البابا هي مشروطة ب عمر معين، يعني الكرادلة الذين تجاوزوا 80 سنة من سنهم لا يحق لهم المشاركة في الانتخاب. هكذا من المعروف أن الذين سوف يشاركون في انتخاب هذه المرة سوف يبلغ 171 شخص،
وعادة 170 أو 117
117 وهم أصلا من 52 بلد من بلدان العالم.
يعني هؤلاء تم انتخابهم على أساس معين، البابا ينتخبهم ليكونوا مجلس الكرادلة.
أيوة، هو تعيين ليس انتخاب، هو تعيين من قبل البابا،
من قبل البابا ليس من قبل دولهم أو من قبل الكنائس الموجودة في دولهم،
من قبل البابا فحسب بحريته الكاملة.
طيب وما هو العمر اعتياديا، ما هو العمر الذي يصبح فيه راعي الكنيسة يصل إلى درجة كاردينال؟
كالعادة فوق 50 سنة، ولكن ليس هذا مبدأ، ليست هذه عقيدة جامدة. البابا حر في اختيار وتعيين القرادلة الجدد من الرجال الطيبين الذين رأى أنهم مناسبين ليصبحوا قرادلة.
كيف تتم عملية اختيار البابا الجديد و تنصيبه رأسا للكنيسة الكاثوليكية؟
نعم، الطقوس هي قديمة موروثة من القرون الوسطى، وحسب هذه الطقوس الكرادلة يصوتون بواسطة كرود ورق يكتبون عليه اسم المرشح الذي يعتبره كل واحد منهم مناسبا لمنصب البابا الجديد. هم بعد ذلك يتم رمي هذه الأوراق إلى قدح، ليس الصندوق معروف لنا من انتخابات عادية. يجب أن
القدح نضيف. من معدن أم من ماذا مصنوع القدح؟ هل هناك تفاصيل عن القدح؟
ليست التفاصيل مذكورة كثيرا في وسائل الإعلام، ومع الأسف لست أدري، لكن أهم شيء مكان الانتخاب. مكان هو كابيلا سيستينا أو مقصورة سيستينا، مع رسوم ميكلانجيلو على الجدران وعلى سقف القاعة، والكرادلة يجتمعون هناك وتغلق الأبواب، لا يسمح لأحدهم أي اتصال مع الذين بقوا خارج هذه القاعة، خاصة لا يمكن أي اتصال بوسائل الإعلام، هم لا يتصلون بها بصحفيين، ولا يستطيعون أيضا قراءة الصحف أو استماع إلى إذاعة أو إلى التلفزيون، حتى لا يتأثروا مما يكتب في العالم الخارجي، لكي يركزوا على مهمتهم بمساعدة روح القدس كما هو الإيمان عندنا.
معنى ذلك أنهم يعني يعتكفون، نوع من أنواع الاعتكاف.
نعم، وبعد ذلك تبدأ جولات الانتخاب. هنالك طبعا تبادل كلمات، تتكون مجموعات لمؤيدي أشخاص معينين.
معنى ذلك أن كل كاردينال له الحق أن يقف ويتكلم. نعم. عن الشخص الذي نعم. يرى فيه نعم. الإمكانية والقابلية لأن يتولى رعاية الكنيسة.
نعم، وفي وقت التصويت يعني يصوتون بطريقة وصفتها. إذا لم ينجح التصويت تحرق الأوراق المستعملة مع تبن مبلول الذي يؤدي إلى طلوع الدخان أسود من مدخنة القصر. وهذا هو دليل للمشاهدين برا على أن الانتخاب لم ينجح بعد. إذا نجح الانتخاب وانتخب البابا الجديد بواسطة أغلبية الأصوات تحرق هذه الأوراق مع طبن جاف والنتيجة هي طلوع دخان أبيض، والدخان الأبيض
معناه أنه تم اختيار
يؤهد للمدينة وللعالم أن البابا الجديد انتخب، وبعد ذلك يظهر أحد الكادر على الشرفة ويعلن باللغة اللاتينية باعتبارها اللغة البابوية الرسمية أنونسيو فوبيس غابريو ماغنوم هابيموس بابا وهابيموس بابام. وبعد ذلك يلي اسم البابا الجديد اسمه الشخصي الرسمي المسجل في الأوراق العلمانية، وبعد ذلك اسمه الجديد الديني الذي يختاره هو. مثلاً
البابا يختار الاسم الديني وليس مجلس الكادر يمنحه.
أيوة، وكالعادة اختيار الاسم الديني يشير إلى توجهه الذي اختاره. مثلا عندما كارل
يعني هو الاسم الديني يجب أن يكون اسم أحد القديسين أم ماذا؟
هو كالعادة أحد الأسماء المسيحيين أحد القديسين، نعم. وفي الوقت نفسه هو يشير إلى أهمية تيار معين، مثلا يوحنا باولوس، هذه كانت إشارة واضحة إلى البابا الذي سبق يوحنا باولوس الثاني والذي اختار هذا الاسم المزدوج تكريما لذكرى يوحنا 23، وبعد ذلك باولوس السادس باعتبارهما ممثلي تيار أجورنامينتو، تيار عسلة الكنيسة من ستينيات.
حبذا لو ألقيت أو حاولت أن تلقي ضوءا تفصيليا على ما قام به المرحوم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان خلال السنوات 27 التي أمضاها على رأس الكنيسة الكاثوليكية، الجهود التي بذلها في طريق انفتاح الفاتيكان على الأديان الأخرى واعتماد حوار الأديان، وبصورة خاصة ما عمله وما توصل إليه وما بذله من جهد من أجل التقارب بين المسيحية والإسلام.
هو بذل كل ما قصار الجهود من أجل تحقيق المصالحة بين الأديان ومن أجل تطوير الحوار السلمي والبناء والمثمر بين الأديان جميعا. وعلى أساس أن نتحدث باللغة العربية سوف أركز خاصة على جهوده حيال الإسلام والتقارب بين المسيحية والإسلام. بالفعل التوجه نحو التقارب والحوار بين ديانتين بدأ في الكنيسة الكاثوليكية في ظل البابوات الذين سبقوا يوحنا باولوس الثاني، ولا سيما في المجلس سكوندوم فاتيكانوم، يعني المجلس فاتيكان الثاني في أوائل الستينيات، حيث طبقنا المجلس بعد بيانات حول تقارب والخوار بين الدين المسيحي ومواقف الكنيسة من جهة والإسلام من جهة أخرى. البابا اتبع نفس الطريق، ومن الناحية العملية قام بعديد من الخطوات التي وسعت النطاق هذا الحوار وترجمته إلى الواقع العملي.
كيف كان رد فعل المسيحيين على هذه الخطوات التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني، وبصورة خاصة زيارته كأول بابا يزور جامع إسلامي عندما زار الجامع الأموي في دمشق؟
في دمشق.
كيف كان رد الفعل المسيحيين على هذه الخطوة؟
المسيحية دين عالمي واسع، والمسيحيون كثيرون، وبينهم أعتقد أغلبية تؤيد هذه المبادرات وهذا التوجه في سياسة الكنيسة الكاثوليكية. ولكن علينا أن نعترف بأنه توجد أيضا أعتقد أقليات من المحافظين الذين لا ينظرون إلى هذا التوجه بشكل إيجابي.
هل تعتقد بأن الكنيسة أو البابا الجديد بإمكانه أن يحيد عن هذا الطريق الذي سلكه البابا يوحنا بولس الثاني، أم أن احتمال ذلك ضعيف، أم أن هناك ما يحدد تحرك البابا في التراجع عما كان ما قام به بابا سابقه؟
لا أنا أعرف، ولكني متأكد، بل لدي قناعة راسخة في أن هذا التوجه إلى الحوار مثل ما كان يقول البابا الراحل لا بديل لها. العالم بحاجة إلى السلام وإلى العدالة، إلى تعايش بين الشعوب، ومنه أيضا تعايش ومصالحة بين الأديان، أحد الشروط المهمة. وبدون شك الكنيسة لا يمكن أن بالفعل تترك الطريق الذي بدأ تسلك عليه من الستينيات.
البابا كان موقفه أيضا في الجانب السياسي وليس في الديني واضحا أيضا، وقد اتخذ مواقف واضحة حيال الشعب العراقي وحول السلام في العراق وحول السلام والعدالة في فلسطين وبالنسبة للشعوب المضطهدة الأخرى. هذه مواقف سياسية أيضا كانت له مواقف سياسية واضحة.
نعم.
هل لك أن تلقي الضوء على هذا الجانب من نشاطه؟
البابا كان يصرح أكثر من مرة بأن لا يمكن ممارسة عنف أو لا يمكن دعوة إلى عنف باستخدام كلمة الله وباستناد إلى الله كأن الله يحب حروب ويحب العنف، مع أن طبعا لم يكن رجلا سياسيا في المرتبة الأولى، هو كان رئيس الكنيسة. أيضا المسيحيون غير الكاثوليك كانوا يقدرون عاليا مواقفه، وكان يحظى بهيبة واسعة، وهكذا أيضا مواقفه السياسية كانت تحظى بشعبية وباحترام في العالم. شكرا.
شكرا لكم. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من قضية في حوار، اسمحوا لي أن أشكر البروفيسور لوبش كولوباتشيك الباحث المتخصص في الدراسات الإسلامية في جامعة كارل في براغ، وأن أقدم لكم مستمعين الأعزاء جزيل الشكر على حسن المتابعة، ولمخرج البرنامج ديار بامرني هذا حسين سعيد يستودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من قضية في حوار. في أمان الله.